الذي يمشي بقدمه فالبدن يشتكي الروح السيئة والروح السيئة تشتكي البدن المجرم ولا يظلم ربك أحدا فهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي في آخره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام
عليكم. الله يحفظك. أنا محمد
أبو يسعود بن محمد. عندي سؤال اكتبوا يا أخي اجلس اجلس وكتبوا. أي اجلس اجلس وكتبوا. عطني إياه وأجاوبك عليه إن شاء الله. اجلس بالإياه. عطني إياه اجلس بس. يقول السائل هل هناك ركعتان بعد سنة صلاة المغرب؟ وأقول الراتبة بعد المغرب ركعتان ثم الوقت كله تشرع فيه الصلاة ما بين المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلاة فلا ينهى عن الصلاة النافلة إلا في أوقات النهي وهي من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وحين تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال ومن صلاة العصر حتى تصفر الشمس ومن اصفرارها إلى غروبها هذه أوقات النهي الخمسة وما عدا ذلك فالوقت كله تشرع فيه الصلاة وإذا كان السؤال عما قبل المغرب فيشرع استحب صلاة ركعتين بعد الأذان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة وليست من السنن الرواتب ولا من المؤكدة وإنما هي من السنن التي تشرع بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة فتشرع الصلاة
بين الأذان والإقامة. وأما قبل صلاة الفجر فتسن ركعة الفجر وهي سنة مؤكدة من السنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، حتى في حال السفر وكان يقصر الصلاة يصلي سنة الفجر صلى الله عليه وسلم. ويشرع قبل صلاة الظهر بعد الأذان 4 ركعات بسلامين، وبعد صلاة الظهر 2 ركعات، وبعد المغرب 2 ركعات السنن الرواتب، وبعد العشاء 2، ومجموعها 12 ركعة، 2 قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه السنن الرواتب. وفي غير أوقات النهي تشرع الصلاة في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي. وأما ذوات وأوقات النهي فلا تصلى النوافل المطلقة، وإنما تصلى ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود التلاوة، تصلى هذه في أوقات النهي. يقول: رجل سكن في بيت للورثة قبل قسمة التركة، ماذا عليه؟ عليه أن يحتسب أجرة مدة سكنه في البيت ويدفعها للورثة، إلا أن سامحوه في ذلك، لأن البيت بموت مورثه انتقل للورثة عموما. فإن سمح بعضهم لبعض فحسن، وإن لم يسمحوا فعلى الساكن فيه أن يدفع أجرة لغير الساكن. يقول: ما حكم صيام يوم السبت إن وافق يوم عرفة أو منتصف الشهر؟ يكره صيام يوم السبت إلا إن صام يوما قبله أو يوما بعده، أو صادف يوم عرفة فصامه لأنه يوم عرفة، أو صادف اليوم الذي يصومه لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الجمعة وصام يوم السبت وأفطر يوم الأحد. إنما يكره صيام يوم السبت لمن خصصه. وأما إذا كان هناك مبرر لكون يوم عرفة، أو صام أيام البيض وكان منها أولها أو آخرها، فلا بأس بذلك. أو كان اليوم الذي يصومه لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج، لأنه ما صامه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه أفطر قبله فيصومه. هل يجوز لنا أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إسلام المرء حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والواجب على المسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وماله وولده، ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون بمتابعته، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتحصل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وأما الاحتفال المحدث فهذا بدعة من البدع المحدثة، لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد القرون المفضلة الثلاثة التي فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكانت محدثة حينما ترك كثير من المسلمين كثيرا من السنن، وكلما تركت سنة أحدث بعدها بدعة، فتركوا السنن ورأوا جيرانهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدوهم في ذلك واحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتشرت هذه البدعة وكثرت. وهذه بدعة لأنها لم تكن من سنة رسول الله ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلا يجوز لنا أن نحتفل هذا الاحتفال المبتدع، وإنما تكون كل أيامنا متابعة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأخذا بسنته ودعوة إليها وترغيبا فيها وتحذيرا لمخالفته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون احتفالنا أو اجتهادنا في يوم في السنة مخالفة له صلى الله عليه وسلم وإتيانا بما يكره، وإنما في كل أيامنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ وندعو إليها ونرغب فيها ونحذر عن مخالفتها. وهل يجوز لنا أن نقرأ في الاجتماع لها أو نقرأ البردة أو غيرها من الشعر؟ لا يجوز لنا ذلك، ولا نأكل من الولائم التي توضع لذلك لأنها وضعت على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنني ملتزم إن شاء الله بأمر الدين، ولكن يوجد عندي بعض الأوقات شيء من الفتور بسبب مخالطة أصدقاء السوء. لا تخالط أصدقاء السوء يا أخي، ابحث عن الجليس الصالح واحذر جليس السوء. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، ومثل جليس السوء بنافخ الكير. فضرر جليس السوء عظيم، ولا بد أن تصاب منه بأذى وتثبيط عن فعل الخير وترغيب في الشر، فاحذره. والمسلم يختار الجليس الصالح لأنه يرغبه في الخير وينهاه عن الشر ويشجعه على الطاعات ويحذره من المعصية. يقول قد ابتلى بعض الأحيان بالعادة السيئة، ابتعد عن السيئات كلها، وإذا كان قصده العادة السرية نكاح اليد فهذا محرم بالكتاب والسنة، فقد قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وناكح يده ابتغى غير ذلك فيحرم ذلك، وعلى المسلم أن يبادر بالزواج إذا كان يستطيع ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. إذا لم يستطع الزواج فليأخذ بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم بالطب النبوي الصيام، لأنه يضعف مجاري الصيام، مجاري الشيطان، ويقوي على الطاعة ويصرف عن المعصية. هل يجوز لامرأة أن تتزوج بدون ولي إذا كانت في بلد بعيدة عن وليها؟ لا يجوز لها ذلك، والله جل وعلا لم يضيعها، فولي أمر المسلمين هو وليها، والحاكم الشرعي هو نائب ولي أمر المسلمين في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. وقال في الأولياء: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن للمرأة من أوليائها الأقارب حاضر، فالقاضي في بلادنا ولي من لا ولي له، والله ولي أمر المسلمين أمر ذلك، جعله إليه، فيزوجها القاضي في المحكمة بعد أن يتثبت لها. ولا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول: ما حكم من ترك سنة من السنن للمحافظة على الفروض؟ المحافظة على الفروض لا تستلزم أو تستوجب ترك سنة، بل المحافظة على السنن مع المحافظة على الفرائض مطلوب شرعا. وإذا لم يتمكن المرء من الإتيان بالسنن فليحافظ على الفرائض، ويعتبر مقصر في ترك السنن، لأن السنن يكمل بها الفرائض يوم القيامة. فإن استطاع فهو أفضل له الإتيان بالسنن، وإن لم يستطع فيحافظ على الفرائض يؤديها كاملة غير منقوصة، والله جل وعلا يثيبه على ذلك. يقول: أنا جئت إلى المسجد والإمام سلم من الصلاة، ووجدت بعض المأمومين وصليت خلف واحد منهم، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تصلي خلفها، وإنما تكون معه بالمتابعة، وإلا فتصف عن يمينه. يقول: لقد قمت بتطيب الإحرام الذي ارتديته مع جسدي، فهل في عملي هذا إخلال بالسنة؟ الإحرام إذا طيبته وجب عليك استدامته، الاستمرار فيه ولا تخلعه، فإن خلعته لوضوء أو اغتسال أو نحو ذلك فعليك أن تغسل أثر الطيب منه ولا تستعيده والطيب فيه. ولهذا يشرع لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثوبه، لأن استدامة الطيب غير منهي عنها، وإنما استحداثه. فإذا طيب الإزار أو الرداء ثم خلعهما وهو لم ينتهي من نسكه وجب عليه أن يغسل أثر الطيب ولا يستعيد الطيب فيه. وهل يجوز استخدام المنظفات كالصابون المعطر أو الشامبو ونحوها وأنا محرم؟ يجوز استخدام المنظفات لكن لا تستعمل المنظفات المطيبة. الصابون المطيب لا تستعمله، استعمل الصابون غير المطيب. وكذلك الشامبو ونحوها كل مطيب تجنبه، لأن مس الطيب من محظورات الإحرام. وأما المنظفات فلا، فأنت مأمور بالنظافة. يجوز قراءة القرآن بلا وضوء؟ تقرأ القرآن حفظا بدون مس مصحف، يجوز أن تقرأه على كل حال ما لم تكن جنبا. وأما إذا أردت مس المصحف فتوضأ، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون. من هذا أخذ كثير من العلماء على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى مع العلم بأنني اعتمرت عن نفسي في هذه الأيام؟ ما دمت اعتمرت عن نفسك في هذه الأيام فلا تخرج من مكة للإتيان بعمرة. وإذا خرجت مسافرا إلى المدينة أو غيرها من البلاد ثم أردت العودة إلى مكة مرة أخرى فعد إليها بعمرة عن والدك أو عن من شئت. وأما ما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. هل تجوز الصلاة من بعد صلاة الوتر في الليل شفعا أم تمنع لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ تجوز الصلاة شفعا بعد الوتر، وإنما الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن إذا أوتر قبل أن ينام خشية أن لا يقوم آخر الليل ثم من الله جل وعلا عليه بالقيام فيصلي ما تيسر له شفعا بلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فالوتر لا يمنع من الصلاة، وإنما يستحب أن يكون آخر الصلاة، فإذا لم يكن آخرها فلا حرج أن تصلي بعده. يقول: اختلف اثنان من المدرسين في مسألة التوسل، احدهما اجازها مستندا الى قول عمر رضي الله عنه حينما جف المطر: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، الى اخر ما قال، وهو لم يضبط ما قال عمر. والاخر لم يجز التوسل اطلاقا. التوسل الى الله جل وعلا بالاعمال الصالحة هذا مطلوب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، فتوسل الى الله بالاعمال الصالحة، تقرب الى الله جل وعلا بالاعمال الصالحة. وما اشار اليه الاخ السائل من دعاء عمر وسؤاله وتوسله بدعاء العباس هذا مشروع ولا إشكال فيه، وهو ثابت، وهو توسل بدعاء الحي ولم يتوسل بالميت. والممنوع التوسل بالذوات أو التوسل بالأموات من الصالحين أو غيرهم، وأما التوسل بدعاء الأحياء فلا حرج أن تقول لأخيك المسلم: يا أخي ادعو لي، أو تقول له: أنا مريض فاسأل الله لي العافية والشفاء. وعمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله. ففيها دلالة على أن التوسل بالأموات لا يجوز وإن كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: كنا نتوسل إليك بنبينا لما كان حيا، والآن وقد مات فلا نتوسل به، وإنما نتوسل بدعاء العباس، قم يا عباس فادعو الله. الحي تسأل الله جل تسأل الله أو تسأله أن يدعو لك ويسأل لك الله فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا أخي لا تنسنا من دعائك، لما استأذنه في العمرة. وأما أن تتوسل إلى الله بميت أو غائب فهذا ممنوع محرم، حتى وإن كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل الله جل وعلا، تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، تسأل الله جل وعلا، أو تسأل حيا أن يدعو لك. يقول: أيهما أفضل لمن قدم لأداء العمرة، الإكثار من الطواف أو حضور مجالس العلم بين المغرب والعشاء أو غير هذا الوقت؟ وأقول: الطواف جائز في كل وقت، ومجالس العلم محدودة، فتحضر مجالس العلم وتكثر من الطواف في الأوقات التي لا يكون فيها دروس. وإذا كنت إذا جلست في مجالس العلم يأخذك النوم أو النعاس أو الغفلة فطف، وانظر الوقت الذي الحالة التي تستحضر فيها قلبك وتستفيد من طواف أو صلاة أو قراءة قرآن أو استماع إلى درس وذكر. أكثر من الأعمال الصالحة. هل تضاعف السيئة داخل الحرم؟ السيئة داخل الحرم لا تضاعف من حيث العدد، لأن الله جل وعلا لا يضاعف السيئات، وإنما عقوبة سيئة في داخل الحرم أعظم من عقوبة سيئة مثلها خارج، لأن المرأة إذا عصى الله داخل الحرم فكأنه استهتر بحرمة الحرم، والله جل وعلا يعظم الحرم، ومن تعظيمه له في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة الإلحاد في الحرم يعذب الله عليها في الدار الآخرة إذا لم يتم صاحبها منها الإرادة، بخلاف خارجه فالإرادة لا يعذب الله جل وعلا عليها، إذا هم المسلم بذنب ثم تركه فلا يؤاخذه الله على ذلك بل يكتب الله له ذلك حسنة. هل يجوز للمرأة الطواف والسعي لوحدها بدون محرم؟ الجواب نعم يجوز لها ذلك، ولكن على المرأة في حال الطواف أو في حال السعي أن تكون بعيدة عن الرجال، لا تزاحم الرجال ولا تدخل وسطهم، وإنما تكون على جانب كما كان يفعل أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن، كنا يجتنبن المطاف إذا كثر بالرجال، وكنا يأخذن الجانب الأيمن ويبعدن عن الرجال ولا يضايقنهم، فيحرم على المرأة أن تخالط الرجال وتماسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.